يتعلمون تلاوة يخشون يوم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، وأنا أعلم أنكم في شوق وأنا في شوق أكثر منكم كي نستمع إلى معشوق الجماهير الأستاذ الدكتور إبراهيم الفئي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية في الوطن العربي. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا
وتشكر على الاستمرار.
كما ايضا يسعدنا ان نرحب بالشباب معنا في الاستوديو، فاهلا ومرحبا بكم جميعا، نورتونا وشرفتونا، وباذن الله عز وجل نستمع الى اضافاتكم وتعليقاتكم طوال الحلقه باذن الله عز وجل. دكتور ابراهيم، حينما اعلنا عن قوه الحب والتسامح وعملنا استطلاع من خلال صفحه محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، كانت تعليقات كتير وكومنتات، وكل واحد تخيل انت هتتكلم في جانب معين. فمقصد حضرتك الاول في موضوع قوه الحب، لكن اسمح لي لان انا نسيت اسمح لي نتكلم الاول عن مقتل معمر القذافي، كيف تراه؟
تعرفنا بقول باستمرار الله سبحانه وتعالى كل يوم يدهم في طغيانهم يعمهون في سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني قال لك صم بكم عمهم فهم لا يرجعون. كل إنسان ظالم الله عز وجل قال لك عزتي وجلالي لأنصر أنك ولو بعد حين. فده بيبقى الواحد لو يبص للتاريخ يا أخي يبص لقي اللي قبله الروم، لسه كنت بكلم مع بعض الناس قبل ما أجي، حكموا العالم 672 سنة، هم فين على الخريطة؟ فإذا كان أي حد فاكر أنه ممكن يبقى على طول كده بينسى نفسه. فسبحان الله، شوف ربنا خلاه الأول يفتري وينسى نفسه وبعدين يخاف وبعدين يستخبى وبعدين يتقتل،
سبحان الله.
وتشوف التدرج اللي حصل بروعة الله، ليس الله بأحكم الحاكمين. فدي حاجة بسيطة تخلي الناس خد بالك، مهما كنت قوي الله أقوى منك، مهما كان معاك فأنت فير لله، مهما كان فاكر عندك سلطة سلطتك ما تسواش حاجة. الناس بحبود كلهم جرب ما تطب وتقع ولا حد هيسأل فيك وعربوا منك، بالعكس هم هيبلغوا عليك. فتبص لا طبعا، لان النداله كل جلعانه في الحد مفيش هزار.
دكتور، في حاجه غريبه قوي الواحد لاحظها، ان بعد ثوره تونس حصلت ثوره مصر، لكن قبل الثوره اللي تحصل في مصر كان يطلع قيادات الحزب الوطني ويقولوا احنا مش زي تونس، يعني مش هيحصل عندنا اللي حصل في تونس. وبعد اللي حصل في مصر وقامت الثوره وازحنا النظام اللي فات، حصل في ليبيا ان معمر القذافي خرج على الشاشه ويقول انا لا مصر ولا تونس، ليبيا دي امر تاني خالص، وقذافي ليس رئيس دوله، قذافي مجاهد، القذافي صاحب ثوره، فبالتالي لا يستقيم من منصبه لانه ما عندوش منصب يستقيم منه لانه قائد ثوره. ايضا في دوله اخرى من غير داعي ذكر اسمها لسه نظام فيها ما سقطش، برضه يطلع يقول انا لا مصر ولا تونس ولا ليبيا، ايه الحكايه؟ ما فيش عبره من كل دول؟
لا، انا كل عارف ساعات لما حد مثلا لما حد يموت بعيد يقول لك مش انا، ده بحسب مش باستمرار مش عندكم، يعني زي ما اكون لو جارك مات بس مش انا ما بموتش، دول بس اللي بيموتوا احنا لا، في التلفزيون بيموتوا، دول بيقعوا بالطيارات انا لا، انا هدخن وما حصلليش ولا سرطان ولا حاجه ولا ما يحصل لك، ايه ده؟ ايش معنى انا؟ فتبص لاقي انسان باستمرار منفصل عن الاحداث عشان ما يصدقش نفسه، عشان يعيش في الامان، لان من ضمن احتياجات الانسان الاساسيه البقاء والامان. فاي حاجه بتدق عارف في قلبك على البقاء والامان بتحاول تنفصل عشان ما تصدقش انه ممكن تجي لك انت، وبعدين بتتغر وتفتكر مش هتجي لك فعلا، لغايه النتيجه بتقرب منك قوي 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 وتحس بعدم الامان. فالانعكاس النفسي يخليك تبدا في مرحله تاهب، تبدا تخبط في الناس، تبدا تضرب فيهم. أيوة. لان كل ده دليل على نهايتك، لان وصلت المرحله في التاهب الزايد انت كده في عدم البقاء، لا انت حاسس بقاء ولا حاسس بامان. وده اللي عمل الله سبحانه وتعالى في اليهود، ان كتبت عليهم الذله والمسكنة، وده الخوف الغير ملموس. تبقى انت خايف مش عارف خايف ليه، فتخبط في اي حاجه وفي اي حد، فلما حد يقول لك ما حدش تيجي هنا الله ليه لا، يعني وانت مش عندك نفس الخامات الحواس الخمسه، وعندك فكر وعندك طاقه وعندك ال 24 ساعه بتوع البني ادمين، ما كلنا واحد، ايش معنى انت ما تجلكش؟ يعني لان نسي، قال لك انا حوطت نفسي بالماده وقوانين الماده للدرجه ان ما حدش في الدنيا ممكن يقدر عليا. فربنا سبحانه وتعالى يفتتك لضعف وتحصل بسرعه لدرجه تيجي تبص وراك تقول لك معقوله؟ كلنا في حاله ذهول، وبعدين اللي بعدها الله معقوله؟ وبعدين تبدا تصدق اعتقاد جديد بقى. ده زي اللي حصل مع روجر بانستر اللي كان ولد ده كان في جامعه تيل، وبعدين كان بطل العالم في ال 100 متر و200 متر و300 متر، وبعدين بعد ما خدهم وخد الميداليه الذهبيه قال لك الانسان عنده القدره ان يمشي ذا 4 مينت ماي، عارف يعني ازاي؟ بتجري الميل في اربع دقائق. ده 4 مينت نيد مايل، قال لك مش ممكن، استحاله العقل البشري ولا الجسم البشري ما ضيعش وقت، راح جاري في اربع دقائق الميل. فصول له طب عملها تاني، عملها 32 مره، عشان هو عملها وكسر هذا الحاجز في الاعتقاد. في نفس السنه 16 طالب عملوها، دلوقتي اكثر من 33000 واحد حتى ما عندهمش فكره عن الجاري. ايه السبب؟ اول ما الاعتقاد الذاتي يتكسر المخ يبني عليه والانسان اصبحت وقع. ده حتى يا اخي، ده حتى في القضاء لما تيجي تكسب قضيه بيستعملوها سبقه قضية فبياخدوها. انت ما انت شايف الصواب اللي قدامك دي كلها ما عادش بيختنع ابدا اللي ممكن تيجي لك انت. طب وكل دول انت لا ليه يعني؟
ايوه. طب دكتور هل ترى ان المرحلة والازمة والمرحلة الاصعب بالنسبة للشعب الليبي عدت وانتهت بمقتل القذافي ولا المرحلة الاصعب هي المرحلة القادمة؟
عارف باستمرار مرحلة التأقلم يا عمر في حياة الإنسان بتبقى عشان تتأقلم حتى لما تعزل من مكان للتاني عشان تتأقلم وتحس بالأمان والراحة وبتاع بتاخد منك ممكن تاخد من أول يوم لغاية سنة. بالنسبة للثورات ممكن تاخد من أول شهر لغاية 20 سنة حسب هم نفسهم بيلموا بعض إزاي وجمعوا بعض إزاي وعايزين فعلا يروحوا. ما تبقاش بقى في قبلية وبقيت أنا مسلح وأنت لأ وأنا أقوى ولازم أخد حقي وبعدين حد يقول لا تاني مش موافق. لازم نقعد في الأول قبل ما نقول أي قرار لازم نتفق عليه مع بعض ونتناقش مع بعض كده ممكن نتخانق مع بعض بس اول ما ننزل للناس خلاص ما حدش يوري ان احنا عمالين نختلف في الاراء عشان في الحالات دي الناس كلها بين ان احنا مع بعض. بقى سعيلة ممكن نختلف في الاجتماعات لكن اول ما خرجنا بره وافقنا ما حدش عنده الحق ان يوقف القرار لان انت خلاص ناقشني فيه حتى المش موافق. بس طالما بتتكلم على ليبيا بتتكلم على مصر بتتكلم على تونس على بلد فيها ثورة اي بلد في العالم يبقى لازم كلنا ندعم القيمة الأساسية اللي هي بقائنا احنا اللي هي تقدمنا ونمونا احنا مع بعض. هو ده الغرض الأساسي.
طب نصيحة توجهها للشعب الليبي في المرحلة القادمة؟
خليكوا حريصين من اللي احنا بنسميها the shadow self اللي هي بتبقى الشخصيات الخفية اللي مستخبية اللي بتضرب في الخفاء. خد بالكم من دول
زي اللي حصل عندنا مثلا في مصر.
وخد بالك ما تعممش ما تقولش دول ولا دول ولا دول لان دي بعض الارقام اللي ما تتعداش صوابع الايد لكن بيبقوا في منتهى الخطوره. لان عارف ازاي انت عارف بقولك ازاي انت مثلا ممكن حريقه حصلت من ضمن الحاجات اللي ممكن قبل ما تتحرق الدخان ممكن يخنقك وموتك. فاللي حصل الوقت حصل حريقه حصلت خلاص الدخان اللي فاضل لازم نكون حريصين جدا ان احنا نكون حاطين كمامه الدخان عشان اي حاجه خارجيه تيجي ما تاثرش على احاسيسنا ضد بعض. فاي حد يجي يقول لنا حاجه لازم تلاحظ وتقول الحمد لله يا رب انا لاحظت مش ممكن ده ياثر عليا ولا احاسيسي لان اساسا البلد القيمه احنا تعبنا قوي عشان نوصل وصلنا له ده بقى لنا 6 أشهر عاملين الضرب بالصواريخ ما فيش حاجه ما عملناش معانا وبعد كده في الاخر خلاص كسبنا مش هنخبط في بعض بقى. عارف ساعات لما يقول لك ماسكهمش هم بيسرقوا ماسكهم هم بيتحاسبوا فهنا بتبقى المشكله بعدها في البقاء.
تمام. يعني انا عارف ان احنا عشان نخش موضوع حلقتنا لكن نصيحه توجهها للحكومات الباقيه يعني في حكومات بلادها فيها ثوره والى الان ما فقوش تقول لهم ايه؟
انا بقول شوف النظام القديم بنسميها كون راكون تايب اوف مانجمنت اللي هي انا والديكتاتوريه اثبتت الى هذه اللحظه على مدار العصور فشلها الذريع. النهارده العمل في فريق انا عندي القدره بعمل حاجه معينه وانت فبتكمل بعض مش ممكن تعرف تاخد قرارات كلها لوحدك لان كل واحد فينا عنده شخصيه معبر ودود وقيادي محلل. فلو انت قيادي محتاج معك واحد محلل لو انت محلل محتاج معك واحد ودود او التاني يكون معبر. لازم 4 شخصيات واثنين بيكون الشخصيات النطاطه عشان ياخد لنا من كل دول. فبنقدر ناخد قرار مبني على 4 إدراكات مختلفه يبقى القرار جميل لكن انت لوحدك لازم هتغلط لما تقدرش تاخد قرارات لوحدك هتلاقي نفسك خايف هتبدا تخبط في الناس. فانا بقول باستمرار تعال نشتغل مع بعض. اهم حاجه اساسيه في حب الله سبحانه وتعالى بقانون المولى سبحانه وتعالى بمنهج الله سبحانه وتعالى غير كده هتتلخبط والشيطان يلقفك وهتتلخبط في السلطه وفي المال وفي اللي حواليك والمنافقين وهتلاقي منهم كتير قوي وهتشوف ازاي يقنعوك بحاجه تكون مش موجوده اطلاقا. لو انت ماسك مركز لازم تنزل للناس بنفسك لازم تعمل اجتماعات مستمره لازم لما تعمل حاجه لازم تتابعها لان الكلمه السحريه اللي بنتكلم عليها في الاداره المتابعه. يبقى لازم انت كقائد يكون عندك رؤيه واضحه وعندك المنهج لهذه الرؤيه وتكون اتعلمتها بنفسك وبعدين تعين فريقك وبعدين تدربوا عليهم وبعدين نسير مع بعض ونصرح المسار كده مع بعض. ولازم تتقبل الاخطاء عشان نقدر نصحح المسار ما بقتش انا بتاع كله لازم وما تقولش انا بعرف اعمل كله ما تقدرش. لو انت شاطر في حاجه في حد ممكن يكون اشطر منك بكتير حتى اولادك يا اخي ممكن حد يعدي من اولادك يكون اروع منك بكتير في حاجه لازم تتقبل ده مش عشان انت بابا وانت كبير يبقى تديله على قفاه ما ينفعش. زي ما راح صاحبي بيقول لي انا بتضرب ولا بيقول له بابا انت بتضربني لا احمد ضرب يعني مش حظك كده ان انا لابوك لو كنت انت لابويا كنت انت اللي ضربتني.
الله المستعان. دكتور الكومنتات اللي جايه في موضوع قوه الحب والتسامح يا ترى الدكتور جاي يكلمنا النهارده عن قوه الحب بين الشباب وبنات الحب المحرم في الجامعه ولا جاي يكلمنا عن قوه الحب اللي هو الاخوه في الله؟ الناس محتاره الدكتور هيتكلم عن ايه في قوه الحب؟
لو حد فكر الموضوع ده يقفل التلفزيون لان مش هتكلم عن الموضوع ده خالص يبقى دافع فلوسه على الفاضي
من اخرها.
لا احنا بنتكلم على الحب الروحاني على الحب الروحي، الحب في الله سبحانه وتعالى، الحب لله وده منقسمة. أولا أنك تعرف أولا يعني حب، أن الألف واللام أول حرفين من اسم الجلالة، والحاء حنان، والبه بقاء، فبقاءك مع الحنان وهو الله وهذا الحب في القلب ليس له معاني بالمادة. فلو اديت للحب اسم وعنوان لفقدت الحب وبقي لك الاسم والعنوان. يبقى الحب أسمى وأقوى وأعلى من أن أقول أنا الحب ده أصناف 32 نوع، هنتكلم على أنواع معينة النهاردة. فمشيك تقول الحب في الله، أنا بحبك في الله، ممكن أنا بحبك في الله، يبقى لازم أعرف يعني إيه الحب في الله، يعني إيه بحب الله سبحانه وتعالى. إنك أول ما تقول أنا بحبك يا رب، يبقى أنت عشان تقول دي يبقى ربنا حطها جواك عشان تقدر تقول أنا بحبك يا رب. أنا مرة كنت بسأل واحد بقول تفتكر ما زعلش مني، أنت راجل عالم ديني كبير أو تفكر ربنا بيحبني؟ ما ردش عليا، قال لي أنا هسألك أنت سؤال، أنت بتحبه؟ قلت له من كل حتة فيا، من كل فكرة، من روحي، بعقلي، بجسدي. قال لي تفتكر أنت عملت كده لوحدك؟ ربنا زرع في الكلام ده، فدل على حب الله سبحانه وتعالى. في حد بيحبك؟ قلت له ما أعرفش. قال لي في مرين بيحبوك؟ ده حب الله عز وجل. فإذا حب الله عبدا أحبب الناس فيه وأحبب الطبيعة فيه. يعني تبقى انت ماشي تقول مثلا قطه بتخاف من الناس وتجيلك انت، تلاقي شجره تظلل عليك انت، تلاقي حمامه تقف جنبك انت، ما تقفش جنب حمام تاني، لان عارف لو وقفت جنبه هو بيفكر في الملوخيه على طول، هياخد الحمامه يحطها في الملوخيه، لكن عارف معاك هتاكلها، عارف الفرق بين الاثنين، ده غتت وانت لا. فسبحانك يا رب، هذا الحب الروحاني منقسم لاقسام. اول حاجه حب الله عز وجل
سبحانه وتعالى.
كان مره في واحد بيحلم، قال له يا رب نفسي احلم، يا رب نفسي ما زعلش مني، نفسي احلم انك جنبي. فحلم انه ماشي على شاطئ البحر وفي اربع بصمات، ففرح الله يا رب ماشي جنبي، بص وراء بصمتين، قال له كده برضو تسيبني وانا محتاج لك؟ فجاله الصوت في المنام، قال لي ده بصماتي انا، ده الوقت اللي انت كنت مهين ميت وانا احيتك، ده الوقت اللي انت كنت فيه جعان وانا اطعمتك، ده الوقت اللي انت كنت فيه ضايع وانا لقيتك، ده الوقت اللي انت كنت مش عايش وانا احيتك، دي بصماتي انا، بس انت مش واخد بالك. فتبص لاقي الانسان عمال يفتش ويدور على الحب، الحب جواه حب الله سبحانه وتعالى. بعد ما تعرف هذا الحب بقوته تحب بابا وماما ما حصل، ما هزقوا كرامتك، واكيد هزقوا كرامتك كتير، لازم تحبهم اول باول وتحبهم. وبعدين بتحب اخواتك زي ما هم، تحب اخواتك زي ما هم. عارف في بنوته صغيره راحت لمامتها، الام عندها البنت دي عندها 5 سنين وعندها بنوته ثانيه عندها سنه، فالبنت الكبيره دي هي اللي بتنظف شويه البيت كده وتسوي اوضتها وتاكل اختي، يعني بتشارك في البيت. تروح جايه مره ادت لامها فاتوره، قالت لها انا اكل اختي الصغيره هتدفعي 100 جنيه مكتوب في الفاتوره، وعشان خاطر ننظف البيت 100 جنيه تانيين، وعشان نضيف لك حاجه في الجنينه ادي 100 جنيه تانيين، وكتب لها حاجات فاتوره قد كده، والباقي المجموع 1200 جنيه تدفع فورا ونقدا وبدون سؤال. فالام اخذت الورقه دي وكتبت وراها 9 أشهر شلاكي في بطني وتعب ورعب وخوف وألم ومرض، والفاتورة 0، ولدتك وكنت حموت في الولادة والفاتورة 0، ولما جبتك ولدتك قعدت طول الليل صحية عشان أطمن عليكي والفاتورة 0، كبرت في كل عمر وكل عمر كان أصعب من التاني والفاتورة 0، وبعدين كبرت لغاية 5 سنين دي الفاتورة دي، الفاتورة حب من ماما في الله لبنتها والفاتورة مدفوعة بالكامل. فالبنت قعدت تبكي ورمت على أمها تديني الفاتورة يا ماما، وراحت شاطبة كل الفلوس قالت لها الفاتورة اتدفعت خلاص الحمد لله، خلاص كده الفاتورة مدفوعة مش عاوزة حاجة. فالحب لله سبحانه وتعالى، الحب لله والحب في الله بيشرح صدرك ويتلاقي القب يفتح كده مكان في القلوب تحس بالروعة والحب. فمن هنا تحب الناس، فلازم تحب بابا وماما وتحب اخواتك. لما تتعلم تحب نفسك، والحب النفس مش معنى كده ان انانيه، انا بحب الهديه اللي اديها لي الله سبحانه وتعالى زي ما هي، اقول يا رب انا بحب نفسي زي ما انا، لا انا عندي شروط ولا بحب مشترط، لازم مناخيري تكون كده ولازم قفايا يكون كده والحواجب تكون قد بعضها بالظبط وداني مش عارف عامله ازاي. تحب نفسك زي ما انت، لان من ضمن التقدير الذاتي التقبل الذاتي والحب الذاتي وبعدين الاحترام الذاتي. لو عندك حاجه من دول اكتر من 90% من مشاكل النفسيه اللي موجوده في مكاتب دكاتره والمستشفيات نابعة من عدم التقدير الذاتي. أنا لا متقبل نفسي، هتقبلك أنت إزاي؟ أنا ما بحبش نفسي، حبك أنت إزاي؟ وما بحترمش نفسي، أحترمك أنت إزاي؟ فلو ما خدتهمش وأعرف إزاي أتقبل نفسي وأحبها زي ما هي، مش هعرف أحبك أنت. فده الحب الأولاني، إنك بتحب الله عز وجل بدون شروط، بتحب بابا وماما بدون شروط، بتحب إخواتك بدون شروط، بتحب نفسك بدون شروط. وبعدين من هنا تقول هنطلق للناس بقى، فبتحب الناس مهما حصل بتحبهم زي ما هم، ممكن أختلف معك في الرأي لكن برضه بحبك في الله، ولو شفتك هسلم عليك عادي، لكن ممكن مش هسيب حقي، لكن برضه هفضل معاك واحبك في الله. لكن الساكت على الحق شيطان أخرس. فأنا مش هسيب حالك مجرد أسلم عليك وجمعة عدلة مش سهلة. فهذا هو الحب اللي أنا بتكلم عليه، الحب اللي خليك تنام وأنت مرتاح مش حمل على كتافك، الحب اللي خليك تحس إن الدنيا لها معنى ولها قيمة. بعد ما هذا الحب يسبب معظم مشاكل النفسية، لأن بهذا الحب واحد راجل في جزر عارف في هاواي، هذا كنت موجود في كونة حتة روحانية وجميلة قوي. الولد فيه ولد بينزل يعوم كل يوم، فيوم ما انت عارف هناك في هاواي حاجة غريبة قوي، تلاقي المية بقت مثلا 10 متر فوق الموج، وبيروح هناك عشان التزحلق على الماء وبتاع. وبعدين تبص تلاقي الشمس طلعت حاجة جميلة جدا، واحد لا يقل عن 80 سنة بيتمشى كل يوم، وبعدين بص لقى في شاب بيغرق، الحقوني. فالراجل من غير ما فكر راح رمى نفسه في المية عشان ينقذه. فالراجل دراعاته ضعيفة جدا فوق 80 سنة، فالأمواج كانت بتموته. الشاب لما شاف كده جري على الراجل، وبدأ حتى طاقة روحانية من ربانية من الله وربنا أنقذهم هما الاثنين. الشاب لما طلع بره قال له أنت عملت إيه؟ قال له رميت نفسي عشانك. قال له ليه؟ قال له عشان أنقذك. قال له تعرف تعوم؟ قال له لا. قال له طب عملت كده إيه؟ قال له كنت متأكد حبا في الله ربنا مش هيسيبنا، مش هنتنين خرجنا
إن شاء الله.
مش خرجنا. قال له تعملها تاني. قال له عملها تاني.
إيه نعم.
شهادة الحب في الله. عدم هذا الحب بقى يخلي الإنسان غير متزن، شخص اللي بيتعصب من السبب، الشخص اللي بيحكم على الناس من السبب، الشخص يشتم في الناس من السبب، ما فيش حب، ما يعرفش يعني حب الله، ما يعرفش هذه العطف الجميلة، هذا الحب إن أنا بحبك مهما كنت، بحبك في الله زي ما أنت لك أفضل مخلوقنا كمان عند الله سبحانه وتعالى. يبقى تصرفاتك أنا بحبهاش، بس مهما حصل بفصل بينك وبين سلوكك، يمكن عشان السلوك حد نحطه في السجن، لكن برضو عارف ان انا وانت انت اتلخبطت ومش عارف انت بتعمل ايه واتلخبطت، عشان كده انا بقول لك انا بحبك في الله. وهذا الحب الروحاني من ضمن الاساليب القويه جدا القديمه الحديثه التي لا تنتهي في العلاج.
إيه
علاج بالحب.
دكتور ابراهيم انا ممكن اكون بحب اسمعني اضرب المثل ده، يعني ممكن اكون بحب دكتور ابراهيم فيه جدا، لكن سمعت ان الدكتور ابراهيم فيه بيتكلم عليه او بيقول ان عمر ده صفته ونعته فيه كذا وكذا وكذا، وانا لما عرفت ان الدكتور بيتكلم عليا مع حبي وتقديري للدكتور ابراهيم زعلت منه جدا وكسرت جوايا حاجه كبيره قوي، مش عارف اسامح الدكتور. هل ممكن اجمع بين الحب والتسامح؟
طبعا على طول. اولا ابسط حاجه تعملها لو انت فعلا بتحب الراجل ده وهو بيحبك، يبقى تاخد سماعه التليفون وخد بالك، لان ما شتمك الا اللي بلغك، وان قال لك يقول عليك، وطبعا قال لك حاجه يبقى ده شيطان اخر ان جاي يقول لك عشان يوقعك فيه. لو بيحبك فعلا ما يقولكش، ولو في حاجه خطر خطر جدا 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 عليك مش هوقعك فيه، ده بيقول عليك، ده شيطان بيعمل ايه، ما هو وسوسه ايه. فانت لازم عشان تكسر هذا الحاجز تروح في سماعه التليفون، ممكن اقعد معاك فبالصوت المناسب بالاسلوب المناسب في المكان المناسب تبدا بالحب. انت عارف انا بحبك قد ايه، انا سمعت حاجه ضايقتني شويه، ممكن تصلحها لي لو سمحت، وبعتذر وسامحني لو انا مخطئ. شايف الكلام الجميل؟
جميل. وده يمكن تطبيقا لقول الله عز وجل في سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
شوف روعه الله عز وجل بيكلمنا ازاي واحنا بناخد نقرا لكن ما بنحسش بيها. فلو حد جاء لك حاجه الله ما يمكن فاسق يا اخي، ولو هو فعلا جاي يقول لك وبيحبك وسخانك في الثاني ما بيحبكش، زي ما ندي لك سيجاره اقول لك خد دي عشان خاطري، دي 214 سم في سجارة، دي 22 نوع من السرطان، ما بحبكش أكيد. فأي حد يقول لك حاجة لازم على طول تسأل وتفهم، ما تحكمش، خد بالك إن الحكم تعميم، ولما تحكم دي مصيبة كبيرة، لأن طالما حكمت على الإنسان زي الدكتور اللي بيشخص، طالما شخص هيبدأ تشخيصه على إيه؟ يعني هبني أدويتي على التشخيص، ولو أنا حكمت عليك في فن الاتصال ده تشخيصي ليك في الاتصال بيك، فهبني حكمي عليك، وطالما بنيت حكمي عليك هتحصل نتائج. فممكن افقد انسان بحبه على حاجه خايبه ما تستاهلش، او على غروره وكبرياء الحياه. ده احنا شفنا واحد زي القذافي اللي كان ماسك البلد من قبضه من حديد كذا 40 سنه، شوف اخرته عامله ازاي، شوف صدام حسين قبله اللي كان كده وكان بيقول لك من 7 أو 8 جيوش العالم وعنده مش عارف كام دبابه، شوف ربنا فكته في لحظه، شوف غير، شوف هنا، شوف المؤسسات القويه الخطيره اللي ما كانش حد يفكر اطلاقا، شوف ربنا فتتها في ايدين شويه شباب، حاجه جميله جدا الله عز وجل، حاجه روعه. انا مره كنت قاعد مع بعض العلماء كنا موجودين في كيباك، وبعدين راجل قال لي ايه، بيقول لك بالانجليزي when nature needs to teach us something new will create a genius to do it، يعني لما الطبيعه عايزه تعلمنا حاجه جديده بتخلق لنا عبقري عشان يقولها لنا. قلت له ممكن اقول لك بطريقه مختلفه؟ قال لك قلت له لما الله عز وجل يحب يعلمنا حاجه جديده بيديها لابسط واحد فينا يعلمها لنا، مش محتاج عبقري، ان كلنا عندنا هذه الروعه. فلازم تقتنع بكده، فتبص تلاقي انك بتحب انسان وتعرف ازاي تسامح، هنا بقى بنخش في قوه الحب والتسامح.
طب البعض يظن دكتور ابراهيم ان حضرتك لو عملت فيه حاجه فبالتالي انا سكت عنك او سامحتك ان ده ضعف، رأي حضرتك؟
التسامح من صفات الاقوياء، لكن هنا فيها بعض التفسيرات. ان واحد يقول لك معنى كده ان انا السامع ممكن اطنش يعني، ومعنى تسامع انا ضعيف، ولا تسامع هسيبه يتحكم فيا، ولا تسامع هيسخر مني، ولا تسامع هنسلب وصيني ان انا ضعيف. طبعا اطلاقا اطلاقا انت ممكن تدافع عن حقك، لان الساكت على الحق شيطان اخرس، ودافع عن الحق وهنا تسامح وانت في مركز قوه،
لان يعني دفاعك عن حقك لا ينفي التسامح
اطلاقا. انت عارف ان في حد نصب عليا نصب لا تتخيل، قابلته في مركز من المراكز، دخلت حضانته اللي معايا مش مصدقين حضانته، سلمت عليه فرجل يعني ممكن نتفاهم، ممكن تديني حقي الكتب اللي انت خدتها بقالك 5 سنين ما بتدفعليش فلوس عليها، ممكن تدوم لي؟ قال لي لا، العظيم ده شغاله، لكن برضو بحبك في الله واتعشى وعلى حسابك، لكن لكن برضو حاضيك، لا مش هسيبك. لان التسامح انك تنام بالليل ما فيش حاجه لا في صدرك ولا كتك من حاجه، في هقول لك حاجه، مش قانون حد غلط فيك ولقيت الغلطه ده
قانون،
في قانون، خلي القانون ياخد مجرى، وطالما شهر بيك في قانون عند الله سبحانه وتعالى. دي فتنه ودي غيبه ومعظمها تلاقيها بهتان، انت ما عندكش فكره، ما بتقراش، مش شايف الجبابره دول بقوا فين، ما انت ماشي ماشي، انت مش قاعد كتير، انت ماشي يمكن اللحظه دي اخر لحظه، وانت بتنطق بحد عملت هزه فكرمته عشان تاخد غرور وكبرياء او توقع بينه وبين الناس، دي مصيبه لازم تاخد بالك. ان كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ان الابرار لا في نعيم، وان الفجار لا في جحيم، يصلونها يوم الدين وهم هم عنها بغائبين. افتكر كراما كاتبين، ده انت كل همسه مكتوبه، كل حرف الناس تقول لك ايه ده، الكتاب ده اللي مكتوب فيه ده كله، واما من اوتي الكتاب بيميني سوف يقرب الى اهله مسرورا، الله ايه ده، والتاني اللي كان سيصلى طبونا ويصلى سعيرا،
من اوتي كتابه بيميني سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى
اهله مسرورا. شايف الكلام الجميل؟ فتبص لاقي ما تفتكر شويه، خد بالك لانك رايح، رايح هتروح فين؟ ربنا هيسيبك، انت فاكر ربنا مش واخد باله؟ يمكرون ويمكر الله، والله يمكرون
ويمكر الله، الله خير ماكرين،
والله خير
ماكرين
بالظبط. لما تطلع انت مثلا في التلفزيون وتهزأ كلام الحد، واحتمال كبير قوي يكون عالم من علماء هذا العصر، وبعدين بعد ما يموت تقول يا خبر اسود، ده انا رحت في 60 داهيه وقلت لي اول خصم لك يوم القيامه،
لانه مات من غير ما يسامحني،
مات من غير ما سامحني.
قبل ما نيجي للنقطه دي، دي نقطه مهمه جدا معانا في حلقه النهارده، وممكن دي مفاجاه حلقه النهارده، بحب اسال الشباب اي حد عنده سؤال للدكتور اتفضل.
السلام عليكم، وانا كنت احب
عرفنا نفسك الاول.
احمد رمضان الخطيب، شاعر وكاتب.
يا مساء.
كنت اتمنى اشارك بس بقصيده عن مقتل القذافي، بما ان يعني حديث الساعه. اراني بين ايديكم تحركني وتبعدني اصابعكم، خلقتم بيننا ضعفا فأصبحنا كتائبكم، وتحت القهر عنوان له رسم يلازمكم، كما الأشباح تفزعني وتبطش بي أناملكم، صلاتك فيها تعذيب وفي قتلي نفائلكم، وظل الخوف يمنعنا فصار الأمن يسكنكم، فكم كانت مظالمنا وكم كانت مساكنكم، وكم كنا وكم كنتم ومن نحن ومن أنتم، علمنا بأنكم حطب دعونا النار تأكلكم، علمنا بأنكم مرضى سألنا الله يأخذكم، وكان عليك تسمعنا وما لبت مسامعكم، أراني اليوم مسرورا فكم كانت مكائدكم، أرى قلبي يهنئني رأيت اليوم جثتكم، ظننت بأن أمتنا سرب من غنائمكم، وقلت بأنني فأر ومخلوق لأخدمكم، فذاك الفأر يا أسد بذاك الناب يقرضكم، وذاك الموت يا صاحو أبيتم حتى أو شئتم، علمت اليوم من كنا ومن نحن ومن أنتم.
الله الله عليك.
جميلة ما شاء الله، تسلم، الله يبارك فيك.
مصطفى عبد العاطي حجاج، كلية الهندسة جامعة الأزهر.
يا أهلا وسهلا، عندك مشاركة ولا حاجة؟
هو أضيف لحب الله ورسوله حب الوطن، لأن مصر تحتاج لحب أبنائها والترابط والتسامح بينها علشان نقدر ننهض بالبلد ونخرج من الازمه اللي احنا فيها يعني.
اها طيب، اسمعك يا دكتور.
عارف ان ده من الحاجات المهمه جدا، ان فعلا الحب والتسامح، وفي نفس الوقت محتاجين حاجه اسمها التخطيط الاستراتيجي. نتكلم بقى شويه في الفعل. التخطيط الاستراتيجي ان انت عاوز تعمل تغيير وعايز تبقى كويس، لازم اولا تعرف انت عاوز ايه؟ عاوزه ليه؟ عاوزه امتى؟ عاوزه ازاي؟ فانت عرفت الاربع حاجات الاساسيه في التخطيط. وانت تقول انا عاوز اغير ده، عايز تغيره ليه؟ هتغيره امتى؟ هتغيره ازاي؟ هتغيره فين؟ وين مقياس في التغيير؟ يبقى دلوقتي التغيير اصبح لازم يكون تغيير استراتيجي. يبقى دلوقتي ضبط النفس وتسامح المتكامل، سامح بكل اولاد مصر، لان الغرض القيمه الكبيره، لما تلاقي نفسك متضايق من حد روح للقيمه الاعلى. لان كل واحد فينا عاوز يخش الجنه مظبوط ولا انت عايز تخش النار؟ شوف العيال ده عايز يخش اللفه شويه مفيش. يبقى عارف كلنا عايزين نخش الجنه يبقى لازم نعمله يوصلنا اللي احنا عاوزينه صح؟
صحيح.
يبقى لازم نعمل حاجه مع بعض فنكبر بعض ونشجع بعض. وبعدين القيمه بعد كده بعد الله سبحانه وتعالى رسوله مصر امنا اهلنا بلدنا كياننا لازم نحافظ عليها مش بالكلام بالفعل. انا احب الفعل وهتشوف حاجات كتير النهارده. انا راجل بتاع فعل الكلام الكتير زي قلته عارف كل ما تتكلم بتطلع طاقه على الفاضي بتطلع حماس على الفاضي. خلي حماسك للفعل وريني شطارتك. عارف مثلا انت شاعر طلع الشعر حطه في كتاب خلي الناس تستفيد منه وراح حط اسماء الله الحسنى وتوزعها على ناس هديه ناس هتعرفك وتستفيد ودي صدقه جاريه. لو كانت اللحظه دي اخر لحظه في حياتك وممكن يبقى انت عملت صدقه جاريه. عارف انت بالنسبه لك انا عاوز الحب والتسامح يكون بيننا يبقى انت تحطها في جواك انت وبعدين بين اهل بيتك وبعدين بين صحابك وبعدين عارف الدايره لما تحط قطره ميه تتوسع لو بصيت تحت التوسعات بتاعها خطيره جدا. فلما تبدا تعمل كده بنفسك وتلاقي واحد من اصحابك عمل هو كمان كده وبعدين واحد كمان عمل كده هنوصل البلد بحاله
ان شاء الله.
فالفعل
اسمع مشاركه الاخ عرف نفسك الاول.
محمود ياسين محمود كارو اكاديمي ثالثه عمارة.
يا اهلا وسهلا.
هو بس كان في ملحوظه ان هي حب الاصدقاء في العمل يعني ازاي انا اقدر احب الناس اللي اشتغل معايا في العمل عشان خاطر يبداوا يشتغلوا معايا باسلوب كويس ان انا ارضاه واللي انا ارضى لنفسي كمان.
نسمع الاستاذ
محمد انور الفرقه الرابعه كايرو اكاديمي.
يا اهلا وسهلا.
انا كنت حابب اضيف حاجه ان اولا ربنا احب وجودنا فخلقنا وثانيا ان اما انا احب ربنا بعد كده ربنا هيلهمني ان انا احب الناس فما احب الناس الناس يعني هتحبني ف يعني هيبقى في مشاركه بيننا في المجتمع والامه دي يعني محتاجه ان فعلا ان كل واحد يحب الثاني ان هو يطلع حاجه. وكنت قرات برضو في كتاب دكتور ابراهيم ان حاجه جميله جدا وعجبتني لقيتها ان في عنده في كندا حمام سباحه لقى نمله وقعت في الميه فهو اول ما شاف كده راح وراح انقذها طلعها من الميه وحطها. فبيقول في كتابه ان لقيت النمله رفعت ايديها وكانها بتدعيلي. فلقيت اتعلمت حاجه جميله جدا ان ليه مثلا ما يكون عندنا دخل عندنا في بيتنا حشره او حيوان ليه اطرده او موته؟ يعني اول حاجه احنا بنشوفها بنموته على طول. طب ليه ده مخلوق من مخلوقات
ربنا؟ الحيوان ضار يعني. يعني انت مثلا لو دخل في بيت كفار هتعمل ايه؟
تعرف انا
كنت بقولها هتنط يعني.
كنا واخدين حته في امريكا اسمها كيب كود وانا كنت بقدرها بقى دي 86 بالحق بس الكلينيكال اللي هو العلاجي. وكنا طالعين كان معايا واحد ياباني وطالعين في عند حوض السباحه كده فبصيت لقيت كان في شجره فيها عنكبوت فرحت اموته. طلع ماسكني قال لي انت عملت كلمنا على الحب والتسامح ورحت موته عنكبوت. موته ليه؟ قلت له ما فيهاش ليه ده لازم يموت. قالت موته ليه؟ قلت له بمصر كلنا لازم نموت عنكبوت يبقى لازم يموت مفيش هزار عنكبوت يبقى لازم يموت
من غير سبب.
اه مفيش لازم يموت.
الله يكرمك. اسمع اخونا
السيد حسن
اتفضل.
طب اسنان
ولا ايه؟
طب اسنان.
يا اهلا وسهلا.
سبحان الله يعني كل حاجه في الدين سبحان الله ربنا وضحها ورسول عليه السلام بينها برضه. فسبحان الله في حديث متفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثه من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله احب ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهم وان يحب اخاه لا يحبه الا في الله ولله والثالثه ان يكره ان يعود للكفر كما ان يكره ان يخلد في النار. فسبحان الله يعني في ناس كتير مسلمين ومؤمنين وكده وبيصلوا وكده لكن يقول لك انا مش حاسس بحلاوه في قلبي كده مش حاسس حلاوه بايمان. سبحان الله الرسول بيديك الاجوبه الرسول سبحان الله ما سابش حاجه. وعندي سؤال يا دكتور بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي يعني في الحب بيتقسم انواع طبعا حب الله ورسوله وحب الوالدين وكده بس في حب اللي هو زي الحب الوهمي او المصلحه يعني. واحد عايز منك حاجه يقول لك والله انت حبيبي والله انت يا اخبار والله بحبك سبحان الله كده اللف اللي حبيتك بس ممكن بس تجيب لي 50 جنيه مثلا ولا فيعني الحب ده يصنف بايه ولا ممكن طيب. يعني هو مذموم ولا محمود؟
شكرا دكتور جزاك الله خير.
الحب المشترك.
طب تسمح لي دكتور نبدا الاول بمشاركه اخونا كان بيتكلم الاول عن حلاوه الايمان. مين كمان حلاوه الايمان؟ انت اكتر من كمان حلاوه الايمان. طب يا جماعه بالعكس اتفضل
على حلاوه الايمان ولا ايوه
كمان حلاوه الايمان
اتكلم على حلاوه الايمان.
اه هنا
عارف الانسان لما يوصل لمرحله عارف كلمة حلاوة حتى كلمة حاجة حلاوة حلوة تحس كده لها طعم جميل. الإيمان بالله سبحانه وتعالى له طعم خالص بعيد عن الحواس بيتفوق ويعرف يفوق الحواس الخمسة. لك تحس بصدرك منشرح، تحس بقلبك مرتاح، تحس بكل حتة فيك، تنام وانت سعيد، تحس السعادة بتغمرك لأنك مؤمن. طالما انت مؤمن يبقى تؤتمن، تؤتمن على نفسك، تؤتمن على صحتك، وتؤتمن على حب الله، وتؤتمن على الناس ومصالحهم وفلوسهم، لأن المؤمن يؤتمن. فأصبحت هذه الحلاوة تخليك ماشي في الدنيا في أمان، لأن أول حاجتين أساسية في حاجات الإنسان البقاء والأمان. فلما يكون عندك أمان مع الله وبقائك مع الله تبقى مطمئن، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فأنت خايف من إيه؟ فرزقك عند الله، وكل حاجة موجودة عند الله سبحانه وتعالى. فلما تبقى عارف ده بإيمان تام، هذا الإيمان بالنسبة للعلم، أقول لك أنا مؤمن بيك بس ممكن أختلف معك، لكن أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فلما يحصل إيمان بتحصل استسلام، ولو شلت التاء والسين هتلاقي الإسلام، ولما يحصل استسلام والإسلام هتبص لها تحصل الطاعة، لما يحصل الطاعة يحصل الإخلاص للطاعة، لما يحصل الإخلاص يحصل وفاء للإخلاص، لما يحصل كلهم يحصل التفاؤل، وكلهم مع بعض يحصل التوكل. فتبقى شايف الدائرة الجميلة دي،
التوكل بقى يحصل التوكل،
يحصل التوكل لما يحصل كل ده. فهذا التوكل لازم يكون عندك رؤية وتتوكل فيه على الله سبحانه وتعالى، فتاخد بالأسباب وتتوكل على مسبب الأسباب. كل ده في زي ما كل الأم هنا الإيمان بالمولى سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طب أحد شباب الدكتور كان بيتكلم عن حب الأصدقاء في العمل.
أول حاجة تعملها أنك تفصل بين الشخص وبين سلوكه. أنت مش سلوكك، أنت تعلمت سلوكه من برمجتك من الخطأ، من الأب والأم، محيط العائلي، محيط اجتماعي، محيط دراسي، والأصدقاء وسائل الإعلام. فأنت مش سلوكك، أنت فوق السلوك. فلازم أفصل بين الاثنين. فلو زعلت منك في حاجة هتصل بيك، هتكلم معك، ما أنا عندي أساليب، يا ما أبعد عنك خالص، يبقى أنا ما تعلمت إزاي أتعامل مع الشخصيات اللي من النوع ده، وهقعد أهرب وتطلع لي شخصية منهم تانية تقرفني في حياتي. وعلى فكرة طالما أنت متضايق من شخصية هتلاقيهم كل يوم في حياتك هيقرفوك آخر قرف، كل يوم أنت جيت وراك. يبقى لازم تعرف تتعلم مع الشخصية دي. فخد بالك من اللي أنا بقوله، الصوت المناسب في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب، ولما تتكلم مع الشخص وتبدأ بحاجة كويسة فيه وتاني بحاجة كويسة فيه، المخ بيبني على آخر أول عارف اللي هي الانطباع الأولاني، والمخ بيبني على آخر تجربة. وفي النص اتكلم في شيء مش في الشخص، في حاجة حصلت أنا فهمتها كده، إيه رأيك؟ شايف الروعة؟ هتلاقي أنت نفسك ما عندكش حاجة جواك تمشي بالشغل. الله، طب أنت تشتغل ليه؟ عشان تبقى عقاب لهم، يعني عارف إزاي لهم عقاب. أنت رايح تبقى حبيب الكل، مش حبيب الكل بلاش، ممكن أختلف معك في الرأي، لكن برضو شغلي هيبان روعته قدامك قدام الناس. طول ما انت ماشي بما يرضي الله وشاطر وبتنجح هتلاقيهم كلهم حواليك.
لو ان واحد من زمايلي في الشغل دكتور شفته بيرتكب مخالفه، المخالفه دي من شانها ان هي تضر بمصلحه العمل، هل يعني لو بلغت مديري في الشغل او كلمت اي حد من المسؤولين في الشغل ده ينافي حبي لزميلي؟
لا بس غلط، انا لازم اتكلم معاه هو الاول.
لو كنت انا مراقب عليه او
ولو انا مراقب عليه، طب انا مراقب عليه لازم اقول له ان في حاجه، ولازم اقولها له بالاسلوب اللي ما يجرحوش، لان اول ما ترجحه الانسان هيبقى مرحله تاهب. طالما مرحله تاهب هيدافع عن نفسه، فطالما دافع عن نفسه هينسى الرساله. انا عاوز اوصل لك رساله معينه فبوصلها لك باول. على فكره انت ممتاز في الحته دي، هل خدت بالك من دي؟ هل شفتها من وجهه النظر دي؟ ايه رايك فيها؟ نعملها ازاي بطريقه مختلفه وهكذا. لكن روح ابلغ عنه، يبقى في الحالات دي هقلبوا عليا، وانا نفسي اصبحت انا جستابو بقى، انا شغال ورا الناس. في الحالات دي اصبحت سوسه.
احنا دكتور بيتمادى في الاخطاء وكل ما اقول له ما يستجبش، في الحاله دي هل ابلغ مسؤولي في الشغل؟
اول حاجه بتعملها انك انت لازم تتكلم مع الشخص. تاني حاجه بتعملها تطلب من حد يكون في احترام بيحبه يقول له باسلوب يكون بسيط. تالت حاجه بتعملها بتبلغ الاداره عشان يبلغوه بالكلام، وبعدين بيبلغوه بالكتابه وبعدين يطردوا.
تمام،
الله مستعان. طيب مع السلامه. طب
مش فايده بقى ازاي اعرف افرق بين ان محمد او ابراهيم او احمد او اي حد من زمايلي بيحبني حب خالص لله عز وجل، ونربط من كلام الدكتور لان انا حاسس ان في ناس كتير بتحبني حب مصلحه، ففي الاول تيجي تقول انا بحبك ومش عارف ايه وكلام اللي حضرتك عارفه ده.
عارف يا عمر الحب الحقيقي فعلا،
صح الحب ده منتشر قوي يعني حب مصلحه.
الحب الحقيقي عارف لما تبقى تعرف حد وتبقى بتبدا في نفق وتبدا النفق يبقى ضيق كده. الحب الحقيقي طول ما تماشي مع شخص هتلاقي نفع مال يوسع، مش عاوز منك حاجه، يتصل بيك عشان بس فرحان بيك يحبك في الله. انا عندي انا كنت في يعني كنت في الكويت من كام يوم
ان شاء الله،
وقعدت مع حبايبي، مع الدكتور صلاح راشد، ومع مصطفى ابو الدكتور مصطفى ابو سعد، والدكتور محمد العجمي، والدكتور وليد البدال، وكنا عند الدكتور صلاح، وكنا قاعدين تحت حب، ما حدش فينا عاوز حاجه من الثاني
ان شاء الله.
ابص الاقي دكتور مصطفى مستنيني في المطار. الكلام ده من سنين عمر، يعني مستنيني في المطار مش عاوز مني حاجه. وبعدين وطول النهار جنبي مش سايبني، وبعدين وانا بحضر وانا بقلب وانا بقول حاجه بيجي يحضر، مع انه راجل عالم كبير، يعني بتكلم على عالم كبير من ضمن ابحاثه وكتبه حاجات عظيمه، يعني راجل معروف في علم النفس التربوي. دكتور مصطفى ابو سعد. فعلم نفسنا رب دكتور مصطفى ابو سعد. فعندك حاجة جميلة جدا لدكتور مصطفى.
هكذا نربي؟
اه فيعني عنده كتب واصدارات وابحاث حبيبي. يعني عارف ازاي؟ انا واش بقول الكلام ده؟ مش عاوز منه حاجة. بحبه في الله.
تبلغ رسالة امام الملايين انني احبك في الله.
مش عاوز منه حاجة. قول له والله يا مصطفى بحبك في الله. والله يا دكتور صلاح بحبك في الله. والله يا دكتور محمد بحبك في الله. والله يا دكتور وليد بحبك في الله. دكتور طارق السودان. انا كنت ببالغ من بلاد قالوا لي ما تتكلمش عشان هو ممنوع من دخول البلد دي. رحت واخد الميكروفون قلت انا سعيد ان انا عايش في عصر طارق السودان وخليهم اتنين. وبقول له يا دكتور طارق في كل حتة بتكلم لان حقك عليا بتتعب واشتغل نهار. والله يا عارف الشيخ محمد حسان والله بحبك في الله مش عايز منك حاجة. التعب اللي انت بتتعبه والسفر اللي بتسافره والقنوات اللي فيها والجهول اللي بروح جاي مع ايه موجود هناك. ويوم اللي قابلته في لوكاندا ورحت عليه جاري خطفني وبعدين بيقول لي ايه الحلاوه دي. قلت له انت غيور على فكره انت بتغير من الجمال مش كده. وقول لي ايه الريحه الحلوه دي. شخص جميل عرفته من 15 سنه ما كنتش لسه اعرفه. شفت واحد لابس ابيض حاجه جميله جدا. انا قلت له مين الشخص الجميل ده؟ قال لي الشيخ محمد حسان. انا كنت عايش بره ما اعرفش ازاي ما اعرفوش. فوالله انا بحبه في الله. والله بحب الشيخ خالد الجندي. والله بحبه في الله مش عاوز منه حاجه. وبحب كل حد يطلع في التلفزيون ويتعب التعب ده علشان
يكون عنده رساله يعني.
بس والله
بحبه الله يجمعك بحبك لهم في الدنيا عند الكعبه المشرفه وفي الاخره في الفردوس الاعلى من الجنه. طيب في رسائل حب من جمهور حضرتك العريض جدا. نشوف الرسائل ونرجع تاني لحضرتك. رسائل حب يا بطريق ونيجي تاني.
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون التلاوة.
ومن خلال برنامج مع الشباب انا احب ان اعطي رسالة للأستاذ ابراهيم في رسالة حب وتقدير يعني البرنامج اللي هو بقدر اللي يوصل للشباب يوصل لقلبهم. فده يعني انا حسيت له بجد بيعرف يعرف مشاكل الشباب ايه هي بالظبط وازاي ينمي عقلهم ويواجهوا مشاكلهم بطريقه ازاي. فانا بحبه يعني بجد وربنا يكرمه ووسع له يا رب ويرزقه علمه يا رب ان شاء الله.
انا بشكر الدكتور ابراهيم الفقي على مجهوداته اللي بيعملها مع الشباب ويعني له جزيل الشكر وربنا يجازيه عنا خير ان شاء الله على البرامج والدورات الجميله اللي بيعملها مع الشباب والحاجات الجميله اللي بيأهل الشباب لسوق كويس وينمي عندهم البرامج اللغويه ويخلوهم ناس كفء في شغلهم وفي اعمالهم وفي كل حاجه. وربنا يجزي عنا كل خير يا رب وربنا يكرمه وربنا يزيده كمان ويعني ونفسه انه يزيد كمان في عطاءاته للشباب يعني ربنا يكرمه باذن الله يعني ان شاء الله.
هو بالنسبه للدكتور ابراهيم الفقي انا احب اشكره بجد يعني بيقدر يعني بالنسبه ان هو لما بيتكلم في التنميه البشريه بيطلع القوه الذاتيه اللي عند الشباب ويخلي كل واحد يبقى عنده ثقه في نفسه عاليه وازاي الواحد يعني لو فشل ان ما يبقاش ان الفشل ده نهايه الدنيا انه خلاص بجد ممكن يبدا يبني حياته من جديد وان هو يتعلم ازاي يبقى شخصيه مؤثره في المجتمع وليها قوتها. فده بيأثر في قوة المجتمع وبيعمل يعني بيأثر على برضه تقدم البلد وتقدم الدولة فأحب أشكره بجد وإن دي حاجات من أكبر الحاجات اللي بحبها فيه إن هو بيساعد الشباب على إن هم يصلحوا من نفسهم ومن صلاح الشباب هي دوت هيؤدي لصلاح المجتمع.
أحب أوصل حبي وتقديري للأستاذ دكتور إبراهيم الفقي اللي قدر يوصل فكرته لينا بمنظوم تاني وبشكل مختلف عن المنظومة او الشكل اللي احنا كنا عايشينه قبل كده. فمتشكر جدا.
احب اتوجه بالشكر للدكتور ابراهيم الفقي طبعا لانه على حقيقة اسباب كتير من اولها ان هو ادانا الامل في الحياة. بصراحة البرنامج بتاع قناة الرحمة واحب اوجه له من خلال برنامج مع الشباب كل الحب والتقدير لانه ادانا الامل في حاجات كتير جدا. طبعا
من خلال برنامج مع الشباب احب اوصل رسالة للدكتور ابراهيم الفقي انه حد كويس جدا انسان اسلوبه كويس في الكلام. اعرف ناس كثيره سمعوا كلامه وربنا هداهم وربنا يسر لهم الحال في امور كثيره. اسلوبه كويس وبيقدر يوصل الموضوع بسرعه وربنا يوفقه ويوفقنا ان شاء الله باذن الله تعالى.
مع الشباب جلسوا جميعا.
رايك ايه في رسائل الحب الجميله اللي جالك من مشاهدينا في جامعه المنصوره؟
شوف حاجه جميله جدا انا ما اعرفهمش
طبعا.
هو ده الحب في الله. الحب اللي ما فيهوش شروط يعني. لو عاوز مني حاجه وانا عاوز منه حاجه انا نزلت له وانت عارف ان لما نتقاضى اي شيء رايح الحب في الله. وهو عمل قال الكلام ده مش لما يتقاضى في اي شيء حب في الله. فدوش تلاقي هذا الحب اللي ما فيهوش اي مصلحه. حب نقي يطلع عارف لما يطلع طفل صغير لماما بحبك وهي تقول انا بحبك يا حبيبي. غير لو عندك ام جيت تبقى تبص تلاقي كان يوم اسود يوم ما جيت. هو ده الحب المشترك. تبقى ماما تحبك لما تعمل جي ار لما تضرب ابوك.
الله مستعان.
فتبص تلاقي طبعا باستمرار الحب الجميل ده بتحس بيه يا عمر. يطلع من قلب الانسان لقلبك قبل ما يطلع من لسانه لسانك. فتبص تلاقي بيتدفق.
يمكن دكتور مع الجماهيريه العريضه لحضرتك ولنجوم المجتمع سواء في الدعاء او في التنميه البشريه او في الاعلام لابد ان يكون لهم محبين وفي ناس حاقدين. وفي ممكن انا احب الدكتور ابراهيم فقي واختلف معه بقدر ما احبه. وهذا لا ينفي ان انا بحبه في الله ولا زلت احبه رغم اختلافي مع الدكتور ابراهيم فقي. وفي ناس ثانيه بتبقى بتكره الدكتور ابراهيم عمليات حقد. هو الدكتور راجل مشهور وراجل ناجح جدا في عمله وراجل كل الناس بتحبه فيعني الحته اللي في قلبه كانت اتحركت. انا عايز اقول ان من يومين تقريبا اتصل بي مجموعه من الشباب المشاهدين برنامج مع الشباب قالوا لي ان في قناه معينه من القنوات الفضائيه من غير داعي لذكر اسمها وفي برنامج التوك شو الموجود في هذه القناه استضاف المذيع وهو مذيع فاضل واحترمه واجله واقدره جدا استضاف احد الاشخاص. هذا الشخص تكلم على الدكتور ابراهيم الفقي كلام سيء. الكلام الذي كان يتكلم فيه عن الدكتور ابراهيم الفقي يعني انا اعتقد انه منافي تماما للصح. لان انا في هذه المساله تحديدا كلمت مع الدكتور كثير وعملنا حلقه هنا في قناه الرحمه وبرنامج مع الشباب الدكتور ابراهيم بين فيها كل الحقائق. هذا الرجل قال ان هو كان بياخد دوره عند الدكتور ابراهيم الفقي تقريبا في عام 2008 وبعد الدوره خد شهادات معتمده من المركز الكندي للتنميه البشريه وهو بيقول ان في المركز الكندي قالوا له ان هذه شهادات معتمده من السفاره الكنديه. فبالتالي هو خد الشهادات دي وراح للسفاره الكنديه عشان يشوف الشهادات دي معتمده فعلا ولا مش معتمده وياخد نسخه من هذه الشهاده نسخه طبق الاصل من السفاره ويكون مختومه بخيط السفاره الكنديه. فلما راح للسفاره الكنديه السفاره قالت له احنا ما نعرفش حاجه عن الموضوع ده، ما نعرفش حاجه عن المركز الكندي للتنميه البشريه ولا في اصلا حاجه اسمها المركز الكندي للتنميه البشريه. وطبعا طلع الشهادات دي على الشاشه عشان يوري الناس مدى صدق كلامه. وبعد ما طلع هذه الشهادات على الشاشة بيقول في أثناء كلامه إن هذه شهادات مقدمة من الدكتور إبراهيم الفقي. وأنا بصراحة مش عارف هو دكتور ولا لا، يعني منها شكك في الشهادات التي قدمت له من المركز الكندي للتنمية البشرية دي واحد. النقطة الثانية إنه شكك في الدكتوراه التي حصل عليها الدكتور إبراهيم الفقي دي اثنين. الحاجة الثالثة كلامه بصراحة يعني لم يخلو من تشهير الدكتور، كلامه فيه إساءة. وأنا في الحقيقة جمهور الدكتور إبراهيم الفقي يعني بعتوا لي رسائل كتير وكومنتات موجودة الوقت يمكن على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك ورسائل على الإيميل ورسائل على الموبايل. لازم يجي لنا رد من الدكتور إبراهيم الفقي على هذا الكلام لأن هذه القناة قناة معروفة، قناة لها جماهيرية كبيرة جدا عند الناس في مختلف أنحاء العالم. برنامج التوك شو ده برنامج في الحقيقة وأنا أعترف بذلك إنه من البرامج المميزة في الإعلام الإسلامي. واعترف ان مذيع ومقدم هذا البرنامج هو من الدعاة الافاضل ومن الدعاة الذين احبهم انا على المستوى الشخصي رغم انني لم القاه الى الان، وبرنامجه اتمنى له دائما التقدم والنجاح والازدهار. لكن ما فيش حد بيخلو من اخطاء، ما فيش حد بيخلو من مشاكل. هذا المذيع الفاضل وهذا الداعيه الفاضل مقدم هذا البرنامج قال في اخر الحلقه او في ثنايا الحلقه لا اذكر، قال ان هذا الكلام انا اسمعه تقريبا لاول مره من الضيف اللي كان عنده، وانا اعطي للدكتور ابراهيم الفقي حق الرد، يعني لو حابب يشرفنا في البرنامج ويرد على هذا الشخص يتفضل ماجورا مشكورا. انا كنت بقول وأنا تلميذ صغير جدا لهذا الداعية الفاضل ولهذا المذيع الرائع المميز في تقديم هذا البرنامج إنه كان من البداية كان يعني من الأصلح من وجهة نظري من الأصلح إنه كان كلم الدكتور إبراهيم الفقي قبل الحلقة وقال له أنا عايز أعمل مداخلة معاك على أساس إن في واحد معانا في الحلقة بيتكلم عليك كلام 1 2 3 4 ولابد أن ترد عليه على الهواء مباشرة أثناء الحلقة. ربما يكون لم يستطع الوصول للدكتور إبراهيم الفقي، ربما يكون لم يستطع الوصول لمركز الكندي للتنمية البشرية. كل الناس تعرف ان الدكتور القناة الدينية الوحيدة الذي يظهر عليها بانتظام وتقريبا بشكل شهري هي قناة الرحمة وفي برنامج مع الشباب. كان من الأصلح من معدين هذا البرنامج ان هم يكلموني شخصيا وقناة الرحمة ارقامها معروفة ويعرفوا رقم الدكتور إبراهيم او انا اوصلهم بالدكتور إبراهيم الفقي والدكتور إبراهيم الفقي يرد. في الحقيقة جاي كومنتات كثير جدا سواء على صفحة البرنامج الذي عرض هذا الأمر، جاي كومنتات كتير جدا على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك ورسائل على الإيميل الخاص بالقناة ورسائل على الإيميل الخاص بالبرنامج تريد من الدكتور إبراهيم الفقي ردا على ما قيل في هذه القناة، ردا على ما قاله هذا الشخص، هل هذا كلام صحيح؟
هل المركز الكندي للتنمية البشرية في القاهرة له فرع في كندا أم أنه فرع من المركز الرئيسي في كندا؟ هل معترض به في السفارة الكندية أم لا؟ هذا ما أود أن أستمع إليه من الدكتور إبراهيم فيه. فضل دكتور.
الحقيقة أنا مش من طبيعتي أن أنا أرد على هذه السخافات. أنا أكبر من كده بكتير. أنا عندي 61 سنة ولفيت العالم.
نعم.
وجيت نشرت التنمية البشرية، ما فيش بلد في العالم العربي ما رحناش. وكلامي كله على الملأ. وإصداراتي موجودة في كل حتة. بس ومع ذلك برضو على المدعي إثبات الدعوة.
صحيح.
كان المفروض ان البرنامج ده قبل ما استضيف اي حد لازم يتاكد منه بيقولي بيقولها في مين بيقولها ازاي، لان بعد كده ما فيش حاجه بتتساب، ما فيش حد يقول لك انا ماليش دعوه انا جبته هو قال الكلام ده، لا ليك دعوه انت مسؤول مسؤوليه تامه. على كل حال شوف، انا مش مفروض ان انا اعمل الكلام ده ولا ارد عليه خالص، لا هو في سني ولا هو في مكانتي ولا هو في علمي ولا هو في حاجه. والدليل على كده اراء العالم واراء الملايين، مش هقول واحد ولا اتنين. وده كان شاب المفروض انه جاي يدرس عندي. لو انت مش مبسوط كنت مشيت من اول يوم، ايه اللي خليك تكمل؟
وعلي الاخ الداعيه مقدم هذا البرنامج قال له انت رحت ليه يعني
وانت بتقول انك انت كمان ركلاكر يعني بتعالج وبتعمل، اما كلمه معالجه دي لازم تبقى كلمه طبيه. انت معالج بايه؟ ولما انت معالج بالقران زي ما بتقول يبقى القران يبان عليك، يبقى يبان عليك ان الله بيكلمك، يبقى بتعالج، يبقى توصل لمرحله من مرحله ساميه. لكن لما تطلع تشهر بمسلم في التلفزيون ولو عندك حق دي غيبه، ولو ما عندكش حق ده بهتان. ولو انت عندك حق فعلا من الاساس كان من باب اولى تفضل، لان انا اي حد عاوز يقابلني يقابلني في اي لحظه. وبعدين قالك مش
هنضيع. خلينا نرد على نقطه مهمه جدا بمناسبه انه يكلم حضرتك. هو قال على الهواء مباشره في هذه الحلقه، قال انا حاولت اوصل للدكتور ابراهيم الفقي من خلال مستشار قانوني في المركز الكندي انذاك ولم استطع الوصول ابدا للدكتور ابراهيم. قال ان انا حاولت اشوف الدكتور ابراهيم على الاقل بيمضي على الشهاده دي بخط ايده، ومع ذلك لم استطع الوصول للدكتور ابراهيم فيه، والدكتور ابراهيم عمل تفويض للمستشار القانوني الخاص به. ترد عليه؟
بس انا حاجه حكايه الشهاده دي، بعدين حكايه الشهاده دي اصبحت انا اصبحت سخيفه قوي، لان كل واحد بياخد ورقه. انا عايز كفاءه. النهارده الشركات بتعينك على كفاءاتك مش على ورقك. البلد بتطلع كل سنه 45,000 طبيب، معظمهم ما بيشتغلوش. انا عايز كفاءاتك مش ورقه تديها لي. المهم حاجه الورقه دي وهوري لك الاختام اللي عليها بعد كده. لكن لما نيجي نتكلم تقول لك ما عرفش اوصل للدكتور، هو انا مين بالظبط؟ ده انا طفل صغير بخش شيري، خد الدكتور معيش فلوس عشان بيخش. نص الناس اللي موجوده في دوراتي ببلاش، والنص الثاني يا دوب واحد ولا اتنين دافعين، والباقي مقسط. يعني ما عندكش فكره الخسائر الماديه اللي بتحصل لنا هنا. ومع ذلك برضو خليها بهدوء، ناخد بقى خطوه خطوه.
اتفضل.
قال لك المركز الكندي ملوش وجود. يعني انا بلغت ناس، هو كلم ناس في كندا، هو هنا من مصر، ما اعرفش ايه علاقاته اللي جابها.
راح السفاره الكنديه على حد زعمه.
احنا طبعا حكايه السفاره الكنديه المستشار القانوني بتاعي في كندا بيبلغ وزاره الخارجيه، وانا ابراهيم الفقي بتكلم باسمي 21 سنه، وانا عندي من الكفاءه الماديه والمعنويه وعلاقاتي ان احنا نوصل لده. يعني المستشار القانوني بيتصل بهناك عشان نتصل بالسفاره الكنديه في ميعاد بيتحدد معايا مع السفير الكندي نفسه عشان اعرف مين اللي قال الكلام ده. هو بيقول كله كلام، انا عايز اعرف معاك ورقه ادوالك ده ما لهمش وجود. تعال بقى نتكلم في الحقائق.
تمام اتفضل.
سيب الكلام كله زي قلته.
اتفضل.
ادي المركز الكندي للتنميه البشريه في كندا.
يا ريت تزوم عليا احمد صلاح لو سمحت. ده المركز الكندي في كندا.
ادي شركات ابراهيم الفقي العالميه ومن تحتها
ثبت الصوره كده.
المركز الكندي
ثبت الصوره تحت شويه بس
تحت شويه كده.
تمام
كده حته كمان
اهي. ايوه ثبت. ده المركز الكندي في كندا.
ادي المركز الكندي للتنميه البشريه كشركات ابراهيم الفقي العالميه تحتها سبع شركات من ضمنهم مركز كندي للتنميه البشريه. ادي المركز الكندي فيلا ما شاء الله ربنا اديها لنا وحاجه جميله جدا. وهناك السكرتيره بتاعتي اتصل بيها نمره التليفون 514-624-2322. ما افتكرتهاش خش اكتب ابراهيم الفقي بس في الويب سايت وانت يطلع لك عالم هتلاقي المركز بتاعي هناك اتصل بيه.
دي واحد.
اول حاجه. انا مش مضطر اعمل الكلام ده. هذه الاوراق الرسميه اللي تثبت السجل التجاري بتاع المركز الكندي للتنمية البشرية في كندا.
زوم علي يا أحمد لو سمحت. تمام.
وادي الأرقام.
زوم على
بس عشان خاطر تبقى دي أوراق رسمية مش كلام، أوراق رسمية. وادي تاني دليل على الكذب.
وعلى ذكر الأوراق الرسمية عشان حد بيقول ده مجرد ورق بيتعرض على الشاشة احنا مش شايفين فيه ايه، الأوراق يكون معانا نسخة إن شاء الله في القناة من هذه الأوراق عشان أي واحد حب يتواصل أو حب يستوثق من هذا الأمر فالأوراق موجودة في القناة بإذن الله عز وجل.
ادي الحاجه الثانيه عشان تبقوا عارفين، ادي نمره الفايل نمره الدوسيه بتاعي بالنسبه لشركاتي. وادي
ماشي يا دكتور. راجل
الورقه السنه اللي مكتوب فيها وهنا فوق شركات ابراهيم الفقي العالميه، وانا حطيت هنا ارقام تحتها 7 شركات. مركز الكندي للتنمية البشرية.
ارفع شوية دكتور.
المركز الكندي لقوة الطاقة البشرية، المركز الكندي لتنويم الإحياء، المركز الكندي للبرمجة العصبية، المركز الكندي في 7 مراكز موجودين تحت شركات إبراهيم الفقي العالمية ومعمولة السنة اللي متسجلة. أنت ممكن على فكرة حاجة بسيطة جدا يا عمر، حاجة غريبة جدا اللي بيقولوا ده، أنت عارف عشان تسجل شركة في كندا يحصل إيه؟ بالتليفون تدفع $100.
الموضوع مش كبير يعني،
خليها شركة مساهمة تاخد منك حوالي شهر، هيسألوك بس الاسم جا منين، ما يكونش متشابه الاسم تاني، اللي يخليه واحد زي أنا في سني أنا النهاردة باللي انا عملته بره اجي هنا وادعي ان عندي مركز كندي. لازم يكون حد متخلف تماما يعني، او حد معتوه.
تمام، احنا معنا اتصال الاول من الدكتور ابراهيم الياس المستشار القانوني لشركات الدكتور ابراهيم الفقي. ناخد الاتصال ونرجع تاني للدكتور. دكتور ابراهيم السلام عليكم. دكتور ابراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بك دكتور ابراهيم.
اهلا يا اخي.
دكتور ابراهيم، لعلك سمعت ما حدث بالنسبه لموضوع الدكتور ابراهيم الفقي، والدكتور بلغني ان حضرتك اخذت اجراءات قانونيه تجاه هذا الرجل الذي تكلم عن الدكتور ابراهيم. ممكن تكلميني الناحيه القانونيه فيها ايه بالظبط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
احيي حضرتك واحيي العالم الكبير الدكتور ابراهيم الفقي رائد علم التنميه البشريه، واحيي الساده والشباب الضيوف في هذه الحلقه، وحقيقه الحلقه يعني جميلة ورائعة. ولعلك تلاحظ أن الدكتور إبراهيم الفقي يعني قد قعد وقد وضع نظم لهذا العلم، كنا إحنا في دولتنا وفي الدول العربية في تأخر وتخلف عنه. علم التنمية البشرية ده اتضح هو من أروع العلوم، لأنه يهتم بعامل كبير جدا من عوامل الإنتاج زي ما قال آدم سميث، العامل الأول هو العنصر البشري. أما ما جاء في الحلقة اللي هي كان فيها حادث الإفك وما أذيع من إشاعات وما كان فيه من فتن، والفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نائمة لعن الله من أيقظها. أنا بصفتي كمستشار قانوني للدكتور الكبير إبراهيم الفقي اتخذت الإجراءات وذهبت إلى مكتب النائب العام وقدمت بلاغا ضد الأخ المذيع وضد الضيف وضد القناة. ويعز علينا حقيقة ان احنا نلجأ ان احنا بشكوى ضد القناة يعني نحترمها ونجلها وضد
الحقيقة في الحقيقة دكتور ابراهيم الحقيقة دكتور ابراهيم بعد اذن دكتور.
الحقوق يا اخي، الحقوق ان هناك سب وقصف. المادة 302 من قانون العقوبات المصري بتنص على انه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهله. وكذلك المادة 303 والمادة 305 والمادة 306 كلها تعاقب بالحبس، وكلها يعني تتربص بمن قذف ومن شهر ومن سب، لأن المقذوف والمشهر به هو عالم وهو شخصية يعني لا تبغي المال ولا تبغي الربح، ولو كان يبغي غير ذلك أو كان يبغي المال لأخلد إلى بلاد فرنجا ومكث في كندا وجمع الأموال كما جمع كل الناس اللي هي في البلاد الغربية. وإنما الدكتور إبراهيم الفقي آثر على نفسي ونحن نعرفه، وأنا لا أدافع عنه كمستشار قانوني وإنما أدافع عنه كمصري وطني كان معنا في الثورة وكان مع الشباب وكان يعلم وما زال يفتح بيته كجامعة تمشي على قدمين. إن الأمور التي ارتكبها أخواننا في الحلقة المؤسمة هذه الأمور تخالف الشريعة الإسلامية، إذا كانت هذه القناة دينية ونحن نعتز بها، ولكن هذه الأمور فيها أذى. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن هذه الأمور التي جرت على لسان المذيع وعلى لسان الضيف كان محلها لو صدقت، الرجل بيقول من 2008 روحت خدت شهادة بسبب 2008 و2009 و2010 و2011 ثم جاء إلى قسم شرطة هذه القناة، هل ينفع أن القناة تبقى قسم شرطة؟ المادة 24 بتقول أن الأقسام هي محل تلقي البلاغات وليست قناة فضائية بعد 4 سنوات. لماذا مكث 7 أيام في 2008 مع الدكتور، ولماذا مكث 4 سنوات ثم يتقدم بشكواه في قسم شرطة القناة مش في قسم شرطة اللي احنا متعارف عليه؟ كان هذا قاصدا للتشهير وقاصدا النيل من هذا العالم الجليل رفيع المكانة والمقام، الرجل الذي خرج أكثر من 1,000,000 شاب وشابة، الرجل الذي يعني لو فتحت حضرتك صفحته على الفيسبوك أو شفت تلاميذه ومريدوه وشوف الحلقة والمداخلة اللي سنتك عملتها كل الناس بتعشقه لماذا لا تخرج؟
دكتور ابراهيم لو سمحت لو تكرمت دكتور ابراهيم دكتور ابراهيم عشان الوقت لو تكرمت حضرتك خدت اجراء قانوني وذهبت للنائب العام ليس كذلك؟
احنا خدنا اجراء قانوني يا استاذ عمر
تمام.
وغدا ان شاء الله متقدمين بدعوه لالغاء ترخيص هذه القناه وكل الاجراءات القانونيه لأبعد مستوى سوف نأخذها.
شكرا جزيلا دكتور إبراهيم المستشار القانوني للدكتور إبراهيم الفقي. شكرا جزيلا. أنا أتمنى بداية من دكتور إبراهيم الفقي يعني لله عز وجل لله عز وجل سحب القضية المقدمة تجاه القناة وسحب القضية المقدمة تجاه السيد الداعية المذيع هذا البرنامج. وأنا إن شاء الله أتواصل معهم ونشوف موضوع اعتذار رسمي يقدم على القناة لأن في الحقيقة المذيع لم يتكلم اللي هو الداعية والقناة تعرف برامج التكشو يمكن دي من طبيعتها لعلك تكون من حقك أن تتخذ إجراء قانوني ضد الرجل الذي يتكلم على شخصكم الكريم.
بص يا عمر
فلله عز وجل أخذها منك الأول.
خلينا نتكلم بس في الأول عشان أنت عارفني بقالك فترة كبيرة أنت من أولادي
لك.
أنا بس عايز أكمل عشان خاطر أخلص الحتة دي.
طب ناخد وضع عشان المشاهدين هيزعلوا جدا.
هجيلك تاني هسيبك أنا ما بنساش حاجة الحمد لله.
اتفضل.
هذه البروشور الخاص بالمركز الكندي للتنمية البشرية
تمام.
بروشور سبع ألوان أنا مش حاجة اسمها سبع ألوان
تمام.
وادي الشركات الخاصة اللي بيها
آه.
والشركات العالمية 300 من 500 كبار بما فيها اي بي ام و تي ان تي امريكان سبيس كلهم هنا.
فده
البروشور الخاص بمركز كندي. نيجي بقى قال لك ابراهيم فيه مالوش وجود. ادي كتاب من كتبي الفرنساوي عملها ترانس كونتيننتال تاني اقوى واكبر شركة توزيع اصدارات في العالم. كاتب في كتاب من كتبي مكتوب عليه بلوز 20000 اكزومبلير فوندي دو زاموا يعني اكتر من 20 نسخة متباعة في شهر توب فاندور. هذه كتابه
20000 بقى
وراحت عامله في شهر واحد
اه.
وبعدين الحمد لله عدى ارقام فلكيه بعد
ان شاء الله.
وده توب مانجر ده توب فندر اللي هو يعني سياده في المبيعات ودي السياده الاداريه. فاجي هنا وبعدين عملوا لي بعد كده ثلاث كتب ليدرز كريدو لريوسيت اللي هو مفتاح عشان نجاح وبعدين لبوفار مونتال ليميتيه القوه اللامحدوده للعقل والفكر وبعدين توتال سيلف ماستري تخش بعد كده ادي شويه كتب اللي هي البانوراما 52 إصدار وكتاب وكتاب قوة التفكير خدته أحد الجامعات العربية كمرجع للتفكير. أجي حاجات نيجي بعد كده بالنسبة لكندا أجي الجرايد والمجلات عشان أقول لك ملوش أي وجود محدش يعرف. أجي مثلا مجلة المجلات اللي هي بي ام او قالت لك لاسانسيون دان لافور دي بيسيل يعني قدرات غسل صحون ولك هذا الرجل في كندا امشي وراه أهي لكن بتعرف فرنساوي خد حتى وأشوف لك حد يترجمها لك. هنا انرجي ثيرابي اللي هو التخصص في التغيير بالطاقه. الخبير العالمي دكتور بين فيه يتكلم ان بعض الناس يعرف ما يريد. هذه كلها جرايد ومجلات اجنبيه في كندا وفي امريكا مختلفه. وبعدين نيجي بعد كده اللي دي كان حصل مسابقه عشان التدخين في كندا وفضل الله سبحانه وتعالى نزلوا هنا النتائج 98% في التخلص من السيجاره وبنعملها حوالين العالم ببلاش ما بناخدش حاجه من حد. هنا الاول كانت المفشيه ال10 نجاح كانوا 6 كانوا 4 وبعدين ربنا فتح علينا بقى 10 بعد كده كان 4 مفشيه للنجاح اهو اول ما اتكلم عليها في الجرايد. وبعدين هنا مفيش حاجه في الدنيا اسمها وينرز اور لوزر ده تشوزرز مفيش حاجه اسمها بيكسب ولا بيخسر في بيختار يعمل هو اختار بيتكلم فيه. وبعدين هنا اختار اكتشف المركز الكندي للتنمية البشرية بكتب بنظامه. هنا بقى الحاجتين اللي هم الأساسيين برضو هم عندوش فكرة عنهم ماركات مسجلة عالميا بعلوم الافتعال من قوة الطاقة البشرية وديناميكية اللي هي نيرو كونديشن دينامكس ماركة مسجلة عالميا هم ماركتين مسجلتين عالميا بعلوم مسجلة عالميا باسم شخصي. ولو أي حد عاوز الكلام ده بالتفصيل وبالأرقام
إن شاء الله تكون موجود صور في القناة. دكتور عشان الوقت بالنسبة لموضوع السفارة الكندية إيه الكلام اللي هو جابه وجابه إزاي يعني ده أهم حاجة واتكلم فيها يعني.
أولا
يعني طبعا شهرة حضرتك وعلم حضرتك الذي انتشر بين الأفاق هذا اللي يختلف عليه إثنان فنتكلم نعم.
هنا تعرف يعني كلمة common sense اللي يخلي واحد زي عمل كل ده يقول لك أنا هديك شهادة ومحترمة ده الكلام ده بعنوان نصابين فانت بتفترض ان واحد نصاب بيتكلم واحد يكون ما عندوش فكره بيعمل ايه فبيقول للناس عن شهاده ومش عارف ايه السفاره الكنديه دي لك انت صداقه بتاع ايه يا بتشتغل ايه السفاره الكنديه دي ومع ذلك برضو يعني خلينا المشوار القانوني زي الدكتور عبد الحميد الياس هنا وعامل جزء القانوني عندنا في كندا بيعمل مراسله مباشره مع وزاره الخارجيه ومع السفاره الكنديه وعندي ميعاد مع السفير اعرف مين اللي قاله الكلام ده لازم يكون ورقه مكتوبه يدوها له وانا اتراهن لو ادوا له ورقه بالمنظر ده ازاي انا راجل كندي بقى لي 30 سنه ولادي هناك واحفادي هناك هذه شهاده مش شهادات
تمام
انت فاكر البرنامج اللي عملناه المره فاتت
بتاع
بعض الشباب وبتاع
وموجود على موقع برنامج مع الشباب وموقع قناه الرحمه اللي حب يرجع
وانا عملتها مخصوص علشانهم
تمام
ان انا اصدق حاجه من سفاره اولا شهاداتنا بفرض انت كنت حضرت لي برنامج الثقه في النفس رحت انا مدينك جيت عندي وادلك حاجه اسمها مصداقيه حضرت لي فتحطها في السي في بتاعتك لما تيجي تكافئاتك للشركات والمؤسسات تقول حضرت دوره الدكتور باي فيه معروف من مركز كليه التنميه البشريه اهي دي بلاش دعوه خالص بدكتوراه وماجستير وجايبين لي واحد بيقولوا انه عالم انا مش عارف جايبينه منين مع كل حب واحترامي له بتكلم على علم اهو ادي العلماء اللي بيتكلموا في الطاقه خلي ده الموضوع بعدين لما تيجي تتكلم على مصداقيه ادي شهاده ان انا صدقتها لهم عشان انا قلت كده في التلفزيون
تمام
لكن بيقول المشترك قانون بيمضي ما عنديش حد اطلاقا يمضي مطرحي اطلاقا ولا يمضي مطرحي ارفضه في لحظه مش
تمام.
من حقه
تمام
وبعدين هنا
دومني عليه عشان دي اخر نقطه معانا
اتفرج على دي لما انا جيت هنا المره فاتت وقلت الكلام ده وهجيبها لكم مصداقه من السفاره الكنديه عشان عاوزهم ياخدوا حاجات زياده
دي الاختام الموجوده على الشهاده
ادي ختم اهو عندك هنا وزاره الخارجيه المصريه
تمام
وزاره التعليم العالي المصريه والسفاره الكنديه عشان انا طلبت رسمي انها تتعامل كده
تمام.
مش عشان انت تروح من نفسك تخدموا لي هي فوضى
تمام في دقيقه واحده عشان الاذان سيرفع موضوع الدكتوراه حضرتك حصل على الدكتوراه منين عشان هو اتكلم فيها يعني
بلاش نتكلم
الشهاده موجوده
خلي على فكره اجي اولا ادي
ماشي
اللي هي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ادي بنتكلم بس عشان خاطر نتكلم كلام واضح الدكتور اما يكون عاوز الحاجات دي بالتفصيل نديهم لك بدل ما تقعد تتكلم
كده زوم عليهم يا احمد لو سمحت استاذ الدكتوره دي شيء مهمه جدا
جامعه ميتافيزيكال يونيفرسيتي اوف لوس انجلوس جامعه لوس انجلوس وبعدها على طول خدت احسن جائزه احسن طالب في العالم جبت 99.9 وادي الجائزه اهي
ان شاء الله
لو تحب تقرا
زوم عليها
عشان بس تقرا دي بالانجليزي مكتوب عليها
اوت الكاميرا يا دكتور
اوت ستاندينج هوم ستادي كونسلنج ان انا خدت جائزه طالب المثالي في العالم اهي كله اوراق رسميه مش كلام مرمي في الهواء بتكلم على حد ادبوك وادبوك في العلم ولف في العالم ونازل في التلفزيون لا عنده شهاده ولا عنده مركز طب انا عايز اسال سؤال ايه الغرض ايه الغرضك من كل ده عاوز توصل لايه المفروض ان انت بتقول انك دعايه هل في دعايه في العالم يطلع شهر بالناس بالاسلوب ده وكمان كل كلامك بهتان ده مش غيبه ده بهتان وانصح وروحه وقدره مين ده اللي راح يصدر حد تسر يعني سفاره شهاد مش هتطلع لك على حاجه هي السفاره دي مفتوحه ايه مركز ايه ده مركز ابحاث مركز ايه ده دي سفاره السفير بيبقى كذا والقنصل بيبقى كذا مش فوضى هي لازم انا اقدم واطلب لك دي واعملها وهتدفع ثمنها وثمن عشان اعمل لك ختم وبعد ما يصدقوا عليها عشان انا طلبت ممكن توصل لغايه $1000 عشان اختم لك عليه هتدفعها سيادتك انا ما بتكلمش على ده دي تفاصيل ملهاش لازمه لكن اللي انا بتكلم عليه لغايه هذه اللحظه قلت المركز كده مش وجود اثبتت انك كذاب قلت ان انا ما عنديش اي وجود اثبتت انك كذاب وقلت ان شهاداتي مش مصدق اثبتت انك كذاب دلوقتي ايه الغرض من كل ده انت عاوز ايه عاوز تشهر بيها مش هتقدر واكد لك وكلام بحب برضه ان انا لن اترك حقي ولو على رقبتي وده انت ما تعرفهاش عني بقى بره النقابه والمافيا اسال وشوف حصل ايه هددوني بالاكل وهديت مراتي بالاكل ويخطفوا ولادي وما سبتش قالوا لي عندك قنبله في عربيتك ونزلت دورت العربيه هموت شهيد على الاقل يا ريت مش هسيبك اطلاقا
تمام.
لازم اخد حقي ولما اخده ساعتها بنتكلم قانونا هنا وفي كندا وفي كل حته وفي كل مكان على راي القذافي وفي زنجة. مش هسيبك
تسمح لي ناخد كوبايه الميه تسمح لي
كوبايه مني بس كده حاجه وراك
الله يكرمك ناخد فاصل ونرجع تاني ان شاء الله السلام عليكم
سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان المغرب
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
عدنا بفضل الله
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي مع الشباب بعد هذا الفاصل في الحقيقة أنا طلبت من دكتور رنفيق في الفاصل وقبل الفاصل أن يكون موقفه القانوني تجاه الشخص الذي كان سببا في أمر التشهير بالدكتور إبراهيم فيقي وكان سبب أنه قال في أن المركز الكندي ليس له أساس في كندا أن المركز الكندي ليس معتمدا في السفارة الكندية هنا بالقاهرة أن شكك في الدكتوراه الخاصة بالدكتور إبراهيم فيقي أن يكون موقفه تجاه هذا الرجل القانوني لكن الدكتور إبراهيم فيقي طلب شيء وهذا من حقه طلب شيء أن يكون هناك اعتذار رسمي اعتذار رسمي يقدم من القناة يقدم من البرنامج الذي ظهر فيه هذا الشخص وتكلم عن دكتور إبراهيم فيقي وأظن أن القناة إن شاء الله ستفعل ذلك ومعنا على الهاتف مداخلة مهمة جدا من الأستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة فأهلا ومرحبا بك
السلام عليكم يا زمر
وعليكم السلام أستاذ محمود أهلا وسهلا دكتور إبراهيم مع حضرتك
الله يبارك فيك يا زمر وحييك وحيي ضيفك الكريم الدكتور إبراهيم فيقي
أهلا بك
وطبعا قبل ما أكلم الدكتور إبراهيم أنا أحييك بداية على البرنامج الجميل ونشاطك الملحوظ في الآونة الأخيرة يعني
الله يرفع قدرك أستاذ محمود الله يكرمك
ربنا يبارك فيك الله يكرمك أما يعني أخي الأكبر وحبيبي الدكتور إبراهيم الفيقي فأنا أحييه وطبعا مشرف القناة وانا يعني كنت اتمنى يعني الا يرد، لان قدر الدكتور ابراهيم الفقي ومكانته عند الناس كلها معروفه. والدكتور ابراهيم اصل جمله جميله وبسيطه جدا، يعني علم الدكتور ابراهيم الفقي وما شاء الله وكم الاستفاده الهائله وكم يعني التنميه البشريه اللي هو وضع اساسها بفضل الله تعالى ثم بفضل الدكتور ابراهيم الفقي، يعني انا ارى ان هو اكبر من ان يرد على اي احد. ودائما يعني الشجره المثمره هي التي تقذف بالحجاره.
نعم.
فانا يعني كنت اتمنى يعني هذه الاوقات الجميله وبنسعد بها على قناه الرحمه ان يعني يستفيد منه جمهور قناه الرحمه. وانا كل الثقه في الله عز وجل ثم في الدكتور ابراهيم ان هو لا يلتفت الى اي احد ويشكر اي اخ بيتكلم عليه، يعني انا ظني في الدكتور ابراهيم ان هو يشكره ولا يسيء اليه، بالعكس. ويعني مكانه الدكتور ابراهيم عند الدنيا كلها معروفه في العالم الاسلامي كله وغير الاسلامي، وسواء في اوروبا وامريكا والدول الاسلاميه في كل مكان نروحه اسم الدكتور ابراهيم الفقي وعلم الدكتور ابراهيم الفقي يعني سابقه في كل الاماكن. وده هذا يعني اعتبره فضل الله على الدكتور ابراهيم الفقي عليه ان هو ربنا يوفقه ويكرمه. وحب الناس ده مش من قليل ولا من فراغ، يعني انا بعتبره لولا ان الله سبحانه وتعالى يحب الدكتور ونور فيه ما كان يحب فيه اهل الارض، وانا اظن كذلك يعني دكتور فيه. فانا يعني اتمنى الدكتور ابراهيم الفقي يعني لا يلتفت الى هذا الكلام.
اصبر علي دكتور.
متشكر قوي على رايك، الله يبارك فيك. واحنا بنعرف بعض بقالنا سنين دلوقتي وباستمرار بنيجي وبنقعد سعداء يعني بنقدمه للناس. خلينا نقدم كل الخير باذن الله وربنا يعمل في الخير في الاخر، لان احنا مش هنا عشان ننتقم من حد ولا ننتقم من شخصه. هو كل ما في الامر عشان دخل في مبدا كبير قوي، مش مجرد حد انا ياما شفت في العالم ولا اعلى الحاجات دي اي حاجه، لكن لما يطلع شخص في شاشه واستغل هذه القوه ويطلع لملايين من الناس ويشكك في شهاداتك وفي شكلك وفي كل حاجه، ما سابش حاجه، فبيخلي الناس تتساءل. وحتى فين بس يقول لك العيار ما بيصيبش يدوش، فده بالظبط اللي حصل. فلازم يقف، لازم يقف عند حد.
محمود
يا دكتور ابراهيم، انت حضرتك قلت جمله جميله جدا.
اتفضل.
انا هفترض جدلا مع احترامي الكامل لحضرتك والشهادات، انت قلت جمله جميله ورائعه، هذا ورق وياما ناس معاها ورق زي ده، بس فين العلم؟ وانا بعتبر العلم مش شهاده، العلم ده يا دكتور ابراهيم ده موهبه وفضل من الله يؤتيه من يشاء. يعني هو ده اللي انا يعني ملخص كلمه حضرتك قلتها، وهي جمله جميله جدا ورائعه فعلا، ياما ناس معاها ورق، ولكن فين اللي بيحول هذا الورق الى عمل حقيقي على ارض الواقع ليستفيد منه الناس؟ يعني اهم شيء ما مدى استفاده علم الناس من علم الدكتور ابراهيم الفقي. انا بفضل الله يعني استفاده كبيره جدا وصدى كبير جدا، وهذا هو المطلوب وده اللي هيفيد الامه كلها يا دكتور ابراهيم.
ان شاء الله. جزاكم الله خير استاذ محمود حسان المدير العام لقناه الرحمه، شرفتنا ونورتنا بهذه المداخله العزيزه جدا من حضرتك لبرنامج مع الشباب. شكرا جزيلا استاذ محمود. انا في الحقيقه في نهايه هذه الحلقه اطالب القناه واطالب البرنامج واطالب الداعيه الفاضل مذيع هذا البرنامج ومقدمه والذي يعني اكن له كل الاحترام والتقدير ان يتقدموا باعتذار رسمي لمركز كندي للتنميه البشريه بالقاهره والذي يمثله الاستاذ الدكتور ابراهيم الفقي. اتمنى ذلك من القناه، اتمنى ذلك من فضيله الشيخ مقدم البرنامج، وانا اعلم انهم على خلق يسمح لهم بان يقدموا هذا الاعتذار باذن الله عز وجل. اما عن موضوع الحق القانوني فهذا موضوع دكتور إبراهيم مع الأخ الذي تكلم على حضرته. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجزيك عنا خيرا، شرفتنا ونورتنا يا دكتور. وفي الحقيقة أنا ببقى زعلان جدا من شوك متضايق
أبدا، بالعكس
خايف عليك يعني.
لا والله أنت عارف، عايز أتكلم بصراحة. يعني يوم لما قالوا لي كده بالليل جات لي تقريبا صدمة قلبية، اتشليت جزء الشمال ده ما كنتش قادر أحركه.
ربنا يشفيك.
قمت الصبح والله وأنا بصلي الفجر وأنا ببكي أقول له يا رب ما يخلصكش أبدا، أنا تعبت أوي. انا تعبت قوي وانا رايح في 26 منطقه هلف فيهم في مصر ببلاش، لا اتقاضى عليها نكر، رايح جاي رايح جاي وتعبان. فيعني انا عارف ان بتحصل ابتلاء، يعني ونبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. انا عارف كل ما فهمت ساعتها انا انسان برضه اتوجعت لا اكثر ولا اقل، لان انا عشت بره، اليهود ما عملوش عليا كده، فلما يكون انسان ما هو متدين وبعدين اخ واحد من تلامذتي فيعني بتوجعني.
وان شاء الله ستضرب اكبر 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 مثل بعد حق القانوني لما يكون في ايدك ان انت تاخد حق قانوني, ستضرب اكبر مثل في قوه الحب والتسامح
ان شاء الله.
ان شاء الله كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور ابراهيم الفيئي, شرفتنا ونورتنا, وفي انتظار الحلقه الشهريه اللي هي الحلقه في شهر 11 ان شاء الله عز وجل لحضرتك نورنا وشرفنا. ايضا اشكر كل الضيوف الذين شاركونا في البرنامج, جزاكم الله خير, نورتونا وشرفتونا. اشكركم مشاهدينا الكرام على حسن تواصلكم. معلش انا اسف جدا اني ما عرفتش اخد منكم اتصالات ومداخلات, انا عارف ان جمهور الدكتور جمهور كبير جدا, لكن موضوع الحلقه النهارده كان موضوع مهم. الدكتور طلب انه يرد في هذه الحلقه, وهذا من حقه ان يجد منبر يرد من خلاله, ومنبر قناه الرحمه وبرنامج مع الشباب يفتح الابواب دائما للدكتور ابراهيم الفيئي راي للتنميه البشريه. كل شكر وتقدير لحضراتكم. اتواصل معاكم من النهارده ليوم الجمعه القادمه باذن الله عز وجل من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك, وايضا هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقعي الخاص على الانترنت, موقع عمر الحنبلي. كل الشكر وتقدير لحضراتكم, ومع تحيات عمر الحنبلي, وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى أحلى اللقاء.